اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام في درس الأمس التنبيه على الفوائد المستنبطة من دخول يوسف عليه السلام السجن وما كان منه من خلق حسن وسمت طيب ومعشر صالح، فأحبه أهل السجن ولجأوا إليه في تأويل ما يرون، وأن يوسف عليه السلام قد استغل تلك الفرصة من أجل أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى الدين القويم الذي يعتقده وانتشال ذينك الفتيين من أوحال الشرك إلى أنوار التوحيد، حين قال لهما: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واستعان على التوصل إلى ما يريد بكل وسيلة من طرح السؤال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بعد ذلك بيان ما أنعم الله عليه وعلى آبائه من قبل، ثم تأويل تلك الرؤى التي رآها الفتيان. ويا أيها الإخوة الكرام، هذه السورة يمكن أن يقال عنها بأنها سورة الرؤى، لأن الرؤى تتكرر فيها. فبدايتها أن يوسف عليه السلام رأى في منامه أن 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، وهذه رؤيا من الفتيين، رأى أحدهما أنه يعصر خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. ثم بعد ذلك ستأتي الآيات التي فيها رؤيا الملك حين رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. ففي هذا الدرس والذي يليه إن شاء الله نتوقف قليلا مع الأحكام التي تتعلق بالرؤى. وفي هذا الدرس يذكر 15 مسألة. المسألة الأولى في تعظيم شأن الرؤيا الصالحة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مضت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. وثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول ربنا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. فسر البشرى بأنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني القيد وأكره الغلة. يعجبني القيد، يعني لو رأيت في المنام قيدا، وأكره الغلة. قالوا: لأن القيد مؤول بأنه ثبات على الدين، والقيد يكون في الأقدام، وأما الغل والعياذ بالله فإنه يكون في الأعناق، كما قال ربنا عن أهل جهنم: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة إذا اقترب الزمان، أي إذا كان في آخره. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، يعني نبئ على رأس 40 وقبض صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. هذه 23 سنة كانت 6 أشهر منها عبارة عن رؤيا صادقة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد صلوات الله وسلامه عليه. فهذه 6 أشهر لو حسبناها من 23 سنة ستكون جزءا من 46 جزءا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ورؤيا المؤمن، أي الرؤيا الصالحة الصادقة، جزء من 46 جزءا من النبوة. أيها الإخوة الكرام، لئلا أطول بذكر الأحاديث التي فيها أحكام الرؤى، نستنبط الفوائد مباشرة من تلك الأحاديث. أول هذه الفوائد تعظيم شأن الرؤيا الصالحة. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: معنى صلاحها استقامتها وانتظامها، يعني رؤيا تكون واضحة ليست تخليطا ولا أضغاث أحلام. معنى صلاحها استقامتها وانتظامها. الفائدة الثانية: أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة. لماذا؟ لأنها متعلقة بالغيب، متعلقة بشيء مغيب، يعني الإنسان يرى في منامه شيئا سيكون في المستقبل. ثم الفائدة الثالثة: أن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا والحلم كلاهما شيء واحد، ما يراه الإنسان في منامه. الرؤيا والحلم يقال الحلم ويقال الحلم، يعني بالضم والكسر، كلاهما عبارة عما يراه الإنسان في منامه، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح. ولذلك سيأتي معنا قول أولئك الناس للملك: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا كلام ابن الأثير رحمه الله في النهاية، يقول بأن الرؤيا غالبا إذا أطلقت فإنها تطلق على ما يراه الإنسان من الشيء الحسن الذي يستبشر به والخير الذي يأمله، وأما الحلم أو الحلم فإنه يطلق على ما يراه من الشيء القبيح الذي يستبشعه، ويستعمل كل منهما موضع الآخر. طيب، الفائدة الرابعة: أنه إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان، أي اقتربت نهايته، هذا هو التفسير الصحيح. وإلا فبعضهم فسر اقتراب الزمان بأنه تعادل ساعات الليل والنهار، لكن يدل على صحة التفسير الأول أن في بعض الأحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، والروايات يفسر بعضها بعضا. ثم الفائدة الخامسة: أن أصدق المؤمنين حديثا أصدقهم رؤيا. أن أصدق المؤمنين حديثاً أصدقهم رؤيا، بمعنى أن الإنسان إذا كان صادقاً في كلامه ما يكذب، فالغالب أن رؤاه تكون صادقة. وبالمقابل الكذاب أو المخلط الذي يصدق ويكذب فإن رؤاه تكون بحسب حاله من الصدق. الكذاب الذي لا يعرف الصدق دائما رؤاه كاذبة، والذي يخلط أيضا رؤاه مخلطة. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: قوله أصدقهم رؤيا، قوله صلى الله عليه وسلم أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، لأن الأمثال إنما تضرب له على مقتضى أحواله من تخليط وتحقيق وكذب وصدق وهزل وجد ومعصية وطاعة. ولذلك من أصدق الناس في تأويل الرؤى بعد الصحابة محمد بن سيرين رحمه الله. هذا الرجل يقول عن نفسه: ما احتلمت بحرام قط. يعني الاحتلام الذي يكون في المنام الذي يقع من الشاب أو من الرجل إذا طالت غربته عن أهله، يقول محمد بن سيرين: حتى الاحتلام عندي ليس احتلاما بحرام، وإنما إذا احتلم فإنما يحتلم يرى في المنام من تحل له. فبعض الناس لما سمع كلام محمد بن سيرين: ما احتلمت بحرام قط، قال: يا ليت عقل محمد بن سيرين في المنام يكون عندي في اليقظة، يا ليت عقل محمد بن سيرين في المنام يكون عندي في اليقظة. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل عن المهلب أنه قال: الناس على ثلاث درجات، الأنبياء ورؤياهم كلها صدق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، ما يحتاج إلى تأويل. والصالحون هذا الصنف الثاني، الأغلب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير. مرة ثانية، الدرجة الأولى الأنبياء رؤاهم كلها صدق وحق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير. الصنف الثاني الصالحون، ويغلب على رؤاهم أنها صدق، وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، تكون واضحة لا تحتاج إلى تأويل. ثم من عداهم، من عدا الأنبياء والصالحين، يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث. ثم يقول: وهم على ثلاثة أقسام، مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم، وفسق والغالب على رؤاهم الأضغاث ويقل فيهم الصدق، وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جدا. لكن في هذه السورة وجدنا أن هذين الفتيين الكافرين رأيا في المنام وكانت رؤاهما صادقة. أنتم معي أيها الناس؟ فقسموا الناس هكذا على ثلاث درجات: الأنبياء رؤياهم كلها صدق وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، ثم الصالحون يغلب على رؤاهم الصدق وقد يقع في رؤاهم ما لا يحتاج إلى تعبير، ثم من عداهم فإنه يقع في رؤاهم الصدق والأضغاث، وهم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى المستورون، وهؤلاء الغالب استواء الحال في حقهم. ثم الفسقة، والغالب على رؤاهم الأضغاث ويقل فيها الصدق. ثم الصنف الثالث وهم شرهم الكفار، وهؤلاء يندر في رؤاهم الصدق جدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. طيب الفائدة السادسة أيها الإخوان تقسيم الرؤيا إلى ثلاث أنواع، إلى ثلاثة أنواع، هذا كله مستفاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى رؤيا حق، وهي الرؤيا الصالحة التي هي بشرى من الله لمن رآها أو رؤيت له، هذه الرؤيا الصالحة، وهي التي تسر المؤمن ولا تغره، انتبهوا، تسره ولا تغره، يعني ما يصاب بالغرور بسببها لكنه يسر. الثانية رؤيا حديث نفس، حديث نفس، كما لو أن إنسانا مثلا كان عطشان فرأى في منامه أنه على نهر جار ويشرب ماء عذبا زلالا، أو لو أن إنسانا نام وهو جائع فرأى في المنام أنه على مائدة بسطت عليها أنواع الطعام وألوان الفاكهة، هذه رؤيا حديث نفس. ومثله ما يحصل من الطلاب في الأيام التي يتربصون فيها النتائج، أن يرى أحد نفسه في المنام وكأن النتيجة قد ظهرت وأنه من الناجحين المتفوقين ونحو ذلك، هذه حديث نفس. فالنوع الأول الرؤيا الصالحة، النوع الثاني حديث النفس، النوع الثالث أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. الشيطان يلعب بالإنسان في منامه فيريه تهاويل، أمور مهولة من أجل أن يحزنه. طيب الفائدة السابعة، أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا التي تعجب من رآها بأنها بشرى من الله، لهم البشرى. ثم الفائدة الثامنة أنه ينبغي للمؤمن أن يستبشر بالذي يراه في منامه من الخير والأمور الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر، فليبشر، يعني عليه أن يستبشر خيرا. ثم الفائدة التاسعة أن من رأى رؤيا حسنة فعليه أن يحمد الله وأن يحدث بها. لو رأيت في منامك ما تحب فواجب عليك أن تحمد الله جل جلاله وأن تحدث بها من تحب. هذه الفائدة العاشرة، لا تخبر بالرؤيا الحسنة إلا من يحبك. ولذلك يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، قال له هذه الرؤيا اجعلها سرا بيني وبينك. والفائدة الحادية عشرة، من رأى رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا. رأيت في منامك ما تكره خلاص لا تحدث بها أحدا، وهي لن تضرك إن شاء الله. ثم الفائدة الثانية عشرة، من رأى رؤيا يكرهها فإن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يحول مضجعه. من رأى رؤيا يكرهها فعليه أن يستعيذ بالله وأن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يحول مضجعه عن جنبه الذي كان عليه. ثم الفائدة الرابعة عشرة، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي يفعل ذلك، يعني الذي يستعيذ بالله من الشيطان ويدفل عن يساره ثلاثا ويحول مضجعه، فهذه الرؤيا السيئة لن تضره، وقد قال ابن سيرين رحمه الله: اتق الله في اليقظة ولا تبالي ما رأيت في النوم. ثم الفائدة التي بعدها: من رأى رؤيا يكرهها عليه أن يقوم فيصلي، لأن الصلاة عصمة من السوء، الصلاة عصمة من السوء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال. ثم من الفوائد كذلك: ألا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. لو أنك رأيت في المنام رؤيا واحتجت إلى تعبيرها فلا تقصن تلك الرؤيا إلا على عالم، والمقصود بالعالم هنا العالم بالتعبير، العالم بتأويل الأحاديث، ليس مطلق العالم، أو ناصح يعني إنسان ينصح لك. المسألة الثالثة أيها الإخوان: فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه. الآن عرفنا بأن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ويدفل عن يساره ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، وإن استطاع أن يصلي فبها ونعمت. لكن هناك ذكر يقوله عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليقل: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي التي رأيت الليلة أن تضرني في ديني ودنياي يا رحمن. رواه ابن أبي شيبة. أعوذ بما استعاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي التي رأيت الليلة أن تضرني في ديني ودنياي يا رحمن. المسألة الرابعة: فيما يقوله من يروع في منامه أو يجد وحشة. يعني بعض الناس يعاني من الأرق والقلق والوحشة، لو أن الإنسان بات في مكان خال، نزل في واد من الأودية، أو في مكان قد استوحش منه، أو أنه أرق بالليل، فهناك ذكر تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. والحديث رواه مالك في الموطأ من طريق يحيى بن سعيد رحمه الله قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. أروع يعني أفزع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. المسألة الخامسة في النهي عن قص الرؤيا على غير عالم أو ناصح. يعني لا تقص الرؤيا على كل أحد، وإنما على عالم أو ناصح، لأن الحديث رواه الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لأن الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فإذا ما عبرت وقعت. المسألة السادسة: ما هي أصدق الرؤى؟ ما هي أصدق الرؤى؟ الرؤيا الصادقة أيها الإخوان في الغالب تقع في وقت معين، هذا الوقت هو وقت السحر، وقت السحر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الرؤيا بالأسحار. بالأسحار، والسحر أيها الإخوان هو سدس الليل الآخر. سدس الليل الآخر، يعني تقسم الليل على ستة أجزاء من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، تقسم هذا الوقت على ستة أجزاء، يستبين لك متى يكون سدس الليل الأخير الذي هو وقت السحر. لماذا كان وقت السحر الرؤيا فيه غالبا تكون صادقة؟ قال القاضي رحمه الله لوجهين: أحدهما فضل الوقت بانتشار الرحمة فيه. فضل الوقت بانتشار الرحمة فيه، لأن الله جل جلاله ينزل في ذلك الوقت إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم الثاني لراحة القلب والبدن بالنوم وخروجهما عن تعب الخواطر وتواتر الشعوب والتصرفات. ومتى ما كان القلب أفرغ كان أوعى لما يلقى فيه. يعني أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول: رؤيا الأسحار صادقة لوجهين. الوجه الأول لبركة الوقت، وقت رحمة لانتشار الرحمة فيه. ثم الوجه الثاني لأن البدن والقلب يكون قد بلغ الغاية من الراحة، يعني خاصة من نام مبكرا. فإذا كان القلب أبعد عن الشواغل والتوترات والتصرفات فإنه يكون أوعى لما يلقى فيه. أنتم معي أيها الناس؟ طيب، بعض الناس يريد أن يرى الرؤيا الليلة فتحصل غدا هكذا، ربما يرى الرؤيا ثم يسأل عن تأويلها فيقال لها تأويلها كذا وكذا، فيأتي للمؤول بعد يومين وثلاثة يقول له ما حصل شيء، يعني ربما يقول له سيأتيك مال كثير مثلا، فيبقى منتظرا يومه وليلة ما في شيء، وربما يبتليه الله بنقص من المال فيستعجل. لا يا أيها الإخوة الكرام، يوسف عليه السلام رأى في المنام أن 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. هذه الرؤيا تحققت بعد 40 سنة، بعد 40 سنة. فالله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا. ولذلك في مسند ابن أبي شيبة وتفسير ابن جرير ومستدرك الحاكم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. فلذلك بعض العلماء قالوا بأن أقصى المدة التي ينتهي إليها تأويل الرؤيا 40 سنة، وبعض العلماء قالوا أكثر من ذلك، واستدلوا بما رواه ابن عبد البر عن الزبير بن بكار: حدثني أبو ضمرة عن أنس بن عياض قال: قيل لجعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جعفر الذي يقال له جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه وهو من أئمة أهل السنة، قيل لجعفر ابن محمد: كم تتأخر الرؤيا؟ فقال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن كلبا أبقع ولغ في دمه، ولغ في دمه أو يلغ في دمه، في دم الرسول عليه الصلاة والسلام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام كأن كلبا أبقع، الأبقع الذي فيه بياض وسواد، كأن كلبا أبقع يلغ في دمه. فكان شمر بن ذي جوشن قاتل الحسين رضي الله عنه وكان أبرص. فكان تأويل هذه الرؤيا بعد 50 سنة. فهمتم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه كأن كلبا أبقى بلسانه يعبث في دم النبي عليه الصلاة والسلام. تأويل هذه الرؤيا بعد 50 سنة أن الحسين بن علي رضي الله عنه سنة 61 قتل على يد الشقي شمر ابن ذي جوشن، وكان رجلا أبرص أي في جلده بياض. فالمقصود بأن تأويل الرؤيا قد يتأخر وما ينبغي للإنسان أن يتعجل. طيب، المسألة الثامنة تحريم التحلم بما لم ترى. يعني إياك أيها الفاضل أن تقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا وأنت ما رأيت شيئا، وهذا يقع أحيانا من النساء خاصة. يعني بعض النساء إذا مات لجارتها ميت ورأت منها جزعا شديدا، جزعا على ولدها أو زوجها أو أبيها، فإنها تأتيها تقول له إني رأيت في المنام فلانا لابسا ثيابا بيضا يطير بين الأرض والسماء، فقلت له أين أنت؟ قال أنا في الجنة، وهي ما رأت شيئا، وإنما تقول هذا الكلام من أجل أن تهدئ روعها وتسكن حزنها. هذا أيها الإخوة الكرام لا يجوز. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. أفرى الفرى يعني أكذب الكذب، الفرى جمع فرية، أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. وفي رواية لأحمد أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه، وأفرى الفرى من أرى عينيه في النوم ما لم تريا، ومن غير تخوم الأرض أي من غير الحدود. وهذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى لأنها كذب على الله. الإنسان الذي يقول أنا رأيت في المنام كذا وكذا وهو ما رأى فكأنه يكذب على الله جل جلاله، خاصة في المثال الذي ذكرته لكم، لأنه يكذب على الله بأن يقول بأن فلانا هذا في الجنة وأن حاله بعد الموت حال يعني حسنة. ومثله أيضا بعض التجار إذا كان له على فلان من الناس مال وليست له بينة وفلان دمات، يذهب إلى أولادي يقول لهم إني قد رأيت في المنام أباكم يلبس ثيابا وعليها دماء وهو بحال سيئة، يقولون له وما ذاك؟ يقول والله لي على أبيكم كذا وكذا من المال. هو صادق في أن الميت مدين له، لكنه احتال بحيلة لا تجوز، بحيلة محرمة. واضح أيها الناس؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توعد هذا الصنف من الناس فقال إن من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أي غير القاتل، غير الذي قتل وليه، من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر. المسألة التاسعة أيها الإخوان رؤيا الرب جل جلاله في المنام. رؤيا الرب جل جلاله في المنام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فعلمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ نكرر عليه السؤال. قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات والدرجات؟ قلت المكث في المساجد والمشي على الأقدام إلى الجمعات وإبلاغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال الله له قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وكما نقل الحافظ رحمه الله عن القاضي عياض أن العلماء رحمهم الله لم يختلفوا في جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها. والأخونا العلامة الشيخ عبد الله بن الزبير كتب في ذلك بحثا قيما ذكر فيه أقوال أهل العلم وأدلتهم والشواهد على ذلك، فليرجع إليه من شاء. طيب، المسألة العاشرة بيان أن رؤيا الأنبياء حق، كل ما يراه الأنبياء في المنام فهو حق. لماذا؟ لأنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من أن يتلاعب الشيطان بهم، معصومون من أن يتلاعب الشيطان بهم. ولذلك الحديث رواه ابن أبي حاتم وذكره الترمذي في مناقب عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الأنبياء في المنام وحي، رؤيا الأنبياء في المنام وحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل فإنه سارع إلى التنفيذ، ما قال بأن هذه رؤيا. والشيطان لما عرض له عند الجمرة الصورة وقال له يا إبراهيم تذبح ولدك فلذة كبدك وحيدك من أجل رؤيا في المنام، فإبراهيم عليه السلام أخذ 7 حصيات فرماه بها. فلما كان عند الوسطى عرض الشيطان لإسماعيل قال له يا إسماعيل هذا أبوك شيخ قد خرف يريد أن يذبحك من أجل رؤيا قد رآها. ففعل إسماعيل ما فعله أبوه عليهما سلام الله. فلما كان عند العقبة الشيطان عرض لهاجر أم إسماعيل، وهي أضعف الثلاثة لأن قلب الأم فيه الشفقة فيه الرحمة، فأراد أن يوحي إليها بالاعتراض على ما يريده إبراهيم، لكنها عليه السلام صنعت كما صنع ولدها وأبو ولدها. قال الله عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. طيب، المسألة 11 فيما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. بعض عباد الله يكرمه الله بأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يكرمنا بذلك في الدنيا مناما وفي الآخرة يقظة. فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرنا بأن الذي يراه في المنام فقد رآه، وأنه سيراه في اليقظة. فالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي لفظ لأحمد: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشبه بي. وعند البخاري: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وعند الإمام أحمد في المسند: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور بي. وفي رواية ابن حبان: من رآني في المنام فقد رأى الحق، إن الشيطان لا يتشبه بي. وفي رواية لمسلم والبخاري وأبي داود: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. يعني تأملوا في هذه الروايات: لا يتمثل بي، لا يتشبه بي، لا يتمثل في صورتي، لا يتكونني. يعني ما يستطيع الشيطان أن يكون نفسه في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء رجل يقال له يزيد الفارسي، كان يكتب المصاحف رحمه الله، فقال لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال له ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لي هذا الرجل الذي رأيت؟ يعني ابن عباس يسأل يزيد الفارسي: هل تستطيع أن تنعت لي هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: نعم، رأيت رجلا بين الرجلين، بين الرجلين، لا بالطويل ولا بالقصير، لا بالبدين المطهم ولا بالمكلسم، يعني لا هو عليه الصلاة والسلام بالبدين ولا هو بالنحيف الضئير، رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يعني جسمه أبيض لكنها ليس البياض الذي هو أشبه بالبرص، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يعني ابن عباس يبشر الرجل بأن الذي رآه في المنام حقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يا أيها الإخوة الكرام، الأحاديث التي ذكرتها الآن وهذه المسألة الثانية عشرة قد جاءت على أربعة ألفاظ صحاح. الأول: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الثاني: من رآني فقد رأى الحق. الثالث: فسيراني في اليقظة. الرابع: فكأنما رآني في اليقظة. إخوة الكرام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني فقد رآني، وفي اللفظ الآخر: فقد رأى الحق، يفسرها قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتشبه بي، أو لا يتمثل بي، أو لا يتكونني، أو لا يتمثل في صورتي. هذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا. أما قوله عليه الصلاة والسلام: فسيراني في اليقظة، فللعلماء فيها وجهان. الوجه الأول: فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقاه إليه الملك. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي سيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقاه إليه الملك. التفسير الثاني: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي في القيامة، أي يوم القيامة. والقاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله زيف هذا الوجه الثاني بأنه لا خصوصية فيه، لا فائدة في هذا التخصيص. الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن بعضهم أنه قال: من رأى نبيا من الأنبياء على حاله وهيئته، يعني رأى النبي على حاله المعلومة وهيئته، فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه. من رأى نبيا من الأنبياء على حاله وهيئته فذاك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه. ومن رآه متغير الحال عابسا مثلا فذلك دليل على سوء حال الرائي، يعني لو أنك رأيت نبيا من الأنبياء في المنام قد عبس في وجهك، أو رأيته متغير الحال، فذاك دليل على سوء حال الرائي. وذكر ابن حجر أيضا عن الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة رحمه الله أنه قال: منهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلا، فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرائي، وإن كان في جارحة من جوارحه شيء أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة الدين. قال: وقد جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب. طيب، المسألة الثالثة عشرة في رؤيا الأنبياء والملائكة في المنام. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة نقلا عن بعض شيوخه: رؤية الأنبياء في المنام حق، وكذلك الملائكة، وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث، لا يتمثل الشيطان بشيء منها. ومن رأى نزول الملائكة بمكان فهو نصرة لأهل ذلك المكان وفرج إن كانوا في كرب، وخصب إن كانوا في ضيق وقحط. وكذلك رؤية الأنبياء صلوات الله عليهم، ومن رأى ملكا يكلمه بموعظة أو بر أو يبشره فهو شرف في الدنيا وشهادة في العاقبة. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في مكان سعة لأهل ذلك المكان إن كانوا في ضيق، وفرج إن كانوا في كرب، ونصرة إن كانوا في ظلم. وكذلك رؤية الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ورؤية أهل الدين بركة وخير على قدر منازلهم في الدين. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كثيرا لم يزل خفيف الحال مقلا في دنياه من غير حاجة فادحة ولا خذلان من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الرؤيا الصالحة على نوعين: رؤيا ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل، و رؤيا ليست ظاهرة وهي بحاجة إلى تأويل. أما الرؤيا الظاهرة فأمثالها يعني كثيرة، من ذلك ما حكاه ربنا في القرآن عن إبراهيم عليه السلام حين رأى في المنام أنه يذبح ولده. من ذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قبل أن يتزوج بها، قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام مرتين، رأيت الملك يحمل صورتك في سرقة من حرير، سرق القطعة، يقول هذه زوجتك، فكنت أقول إياك خيرا يمضيه الله. هذه الرؤيا ما تحتاج إلى تأويل، رؤيا ظاهرة. من ذلك أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته، الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض كثيرة النخل، فذهب وهلي، أي ظني، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه سيهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فتصور بأنه يمكن أن تكون هجر، وهي قرى، قرية من قرى الأحساء، أو أنها اليمامة ناحية نجد، فعلم بعد ذلك أنها المدينة. وكذلك من الرؤى الظاهرة رؤيا الأذان، الأذان لما كان المسلمون أول الهجرة إلى المدينة يجتمعون في وقت الصلاة دون أن يدعوهم أحد، فأهمهم ذلك حتى نقصوا أي استعملوا الناقوس، أو كادوا ينقصون، كادوا يستخدمون الناقوس كصنيع النصارى. فجاء رجل يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو شئت لقلت ما كنت نائما بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران معه ناقوس، قلت: يا عبد الله بعنيه. قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. فاستقبل القبلة ثم قال: الله أكبر الله أكبر، حتى أكمل الأذان، يعني عبد الله بن زيد حكى الأذان كله. قال: ثم مكث ساعة، أي مدة من الزمان، فجاء فقال مثل ما قال أولا، غير أنه زاد: قد قامت الصلاة مرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا. لعمرك إنها رؤيا حق. بلال بدأ يؤذن، فخرج عمر بن الخطاب يجر إزاره، قال: والله يا رسول الله، إني رأيت في المنام من يلقنني هذه الكلمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعمرك إنها رؤيا حق، يعني وافقت رؤيا عمر رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضوان الله عليه. من الرؤى الظاهرة أيضا التي لا تحتاج إلى تأويل ما حكاه القرآن: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام حكى لأصحابه هذه الرؤيا، ثم بعد ذلك صدوا عن المسجد الحرام، منعوا، حبسوا في الحديبية. فكانت تلك المفاوضات الشاقة الطويلة، وبعدها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يتحللوا وأن ينحروا. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أننا نطوف بالبيت؟ فقال: بلى، ولكن هل قلت لك في هذا العام؟ هذه الرؤية تحققت لكن بعد سنة، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم رآها في السنة السادسة، وما اعتمروا إلا في السنة السابعة، وهي عمرة القضية. وكذلك من الرؤى الصادقة الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بني الحكم ينزون على منبره، فأهمه ذلك. وما رؤي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضحكا حتى مات، قال: ما لي أرى بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. بني الحكم طبعا ولي الخلافة مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، ثم صارت الخلافة في ذريته بعد مروان، جاء ولده عبد الملك ابن مروان، بعد عبد الملك جاء الوليد ابن عبد الملك، ثم سليمان ابن عبد الملك، ثم كانت الإشراقة في دولة بني أمية تلك السنتين التي تولى فيها الحكم عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص العبشمي رضي الله عنه. ثم رجع الحكم في بني عبد الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في منامه قد وقع. وكذلك حديث سمرة ابن جندب الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه قد أتاني في المنام آتياني، فقال انطلق معنا، فانطلقت معهما فإذا رجال ونساء عراة في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا يأتيهم من تحتهم لهب، فإذا جاءهم هذا اللهب ضوضوا أو صاحوا أي صاحوا. فقلت من هؤلاء؟ قيل لي هؤلاء هم الزناة والزواني، صلى الله العافية. الحديث طويل وقد رواه البخاري، وفيه عقوبة تارك الصلاة وهاجر القرآن وآكل الربا وغير ذلك من أصحاب المعاصي. كذلك أيها الإخوان، من الرؤى الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ثلاثة من أصحابه: عمر بن الخطاب وبلال بن رباح والرميصاء التي هي أم أنس بن مالك أم سليم رضي الله عن الجميع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أريتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أمامي، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا بلال، ورأيت قصرا أبيض بفنائه جارية، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قال هذا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فتركته. فقال عمر رضي الله عنه: أعليك أغار يا رسول الله؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء الثلاثة بأنهم من أهل الجنة: الرميصاء أم أنس، وبلال بن رباح، وعمر بن الخطاب رضوان الله عليه. وكذلك من الرؤى الظاهرة الحديث الذي رواه الإمام أحمد بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت من هذا؟ فقيل لي حارثة بن النعمان. قال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. هذا حارثة رضي الله عنه كان أبر الناس بأمه. كذلك من الرؤى الصادقة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه أناسا من أمته يركبون ثبج البحر أي وسطه، غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. فقالت له أم ملحان التي هي خالة أنس، قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فعلا هذه المرأة خرجت غازية في البحر مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وماتت رضي الله عنها ودفنت في قبرص، في قبرص، وقبرها يعرف بقبر المرأة الصالحة، قبر المرأة الصالحة. الشيء الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقع مثلما رآه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أصابه السحر رأى في المنام أنه قد أتاه ملكان، جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من يهود بني زريق، في مشط ومشاطة، في مشط يعني أخذ شيئا من مشط النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاطة أي شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، في بئر ذروان، يعني عمل هذا السحر وألقاه في بئر ذروان. قرأ عليه الملكان بالمعوذتين فقام عليه الصلاة والسلام وكأنه نشط من عقال، ثم دعا عليا وعمارا رضوان الله عليهما، ذهبا إلى البئر فنزحاها فإذا ماؤها كنقاعة الحناء، حتى استخرجوا تلك اللفافة وفيها 11 عقدة، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، كلما قرأ آية انحلت يعني عقدة. قل أعوذ رب الفلق فيها 5 آيات، وقل أعوذ رب الناس فيها 6 آيات، كلما قرأ آية انحلت عقدة، فأمر صلى الله عليه وسلم بدفنه. جاء وقت الصلاة. طيب إن شاء الله غدا أيضا نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالرؤى، ثم نرجع بعدها إلى تفسير ما كنا فيه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.